بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني ثقة، قال القاري حي من العرب عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، أما الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال عن سهل بن سعد الساعدي وهو الأنصاري الخزرجي المدني أبو العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث لازلنا في باب تحريم قتل الرجل نفسه، وهذا الحديث في هذا المعنى. فيقول الصحابي وهو سهل بن سعد الساعدي: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، يعني بعد القتال رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى موقعه، موقع عسكره وموقع الجيش بعد انفضاض القتال. قال: ومال الآخرون إلى عسكرهم، يعني العدو من المشركين أيضا رجعوا إلى مكانهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني لا يترك من خرج، يعني كناية عن شجاعته، أنه لا يترك من لقيه إلا وقتله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان شجاعا بطلا أو كان دون ذلك، فهذه كناية عن يعني عظيم شجاعة هذا الرجل، أنه ما يلقى أحدا إلا قتله، وما يكاد ينفلت من بين يديه أحد من عظيم قوته وعظيم شجاعته. وهذا فيه المبالغة، لا يترك لهم شاذة إلا قتله، وهذا أسلوب عربي المبالغة في الكلام، سواء كان في القلة أو في الكثرة، في الضعة أو في الرفعة، كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معاوية: أما معاوية فصعلوك لا مال له، معاوية صعلوك لا مال له، مع أنه قد يوجد عنده بعض الدراهم أو بعض الدنانير أو سيف أو أموال، لأن لا مال له، المال يطلق على كل ما يتمول، ليس بالضرورة أن يكون درهما أو دينارا فضة أو ذهبا، أي شيء يتمول يطلق عليه بأنه مال. ومع هذا مبالغة في فقره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صعلوك لا مال له. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي جهم قال إنه لا يضع عصاه إيش عن عاتقه، إشارة إلى كثرة ضربه للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه، وهذا من باب المبالغة على شدة ضربه وكثرة ضربه. وإلا تعرفون هو سيضع عصا عن عاتقه في حال نومه، في حال معاشرته، في حال قضائه لحاجته، في حال كذا، لكن يدل على كثرة ملازمة العصا معه لأنه ضراب للنساء كما جاء في بعض الروايات. وحمل بعض العلماء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان 100 شرط على المبالغة، وأيضا بعضهم في الآية إن تستغفر لهم 70 مرة قالوا بعضهم على المبالغة. فعلى كل هذا أسلوب عربي لا يدل على الكذب، فإذا قلت لصاحبك بعد انتظار 15 دقيقة على بابه تقول له يا أخي انتظرتك ساعة، أنا لي ساعة على بابك، لا يقول أنت كذاب، ها ليس لك إلا 15 دقيقة، هذا أسلوب عربي. يقول ناديتك 20 مرة، بعضهم يقولها ناديتك 20 مرة، يقصد أني أكثرت عليك من النداء وأنت لم تخرج، هذا أسلوب عربي لا يوصف هذا الكلام بأنه كذب. قال فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما أغنى أحد غناء مثل ما فعل هذا الرجل، فهو فاقهم في المطولة والشجاعة وفي النكاية في العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، وإن فعل هذا وإن رأيتم منه هذا الفعل لكن قد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله سبحانه وتعالى تأييدا لرسله يطلعهم على شيء من الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت وهو عاصي لله. قال أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، كأن هذا عظم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي سبقت في الحديث الماضي، هم ليس لهم إلا الظاهر وليس لنا إلا الظاهر، الظاهر من حاله أنه أبلى بلاء حسنا وأنه مرشح لأن يكون من أهل الجنة، فهو يقاتل قتالا عظيما بشجاعة وبسالة وبطولة، وهذا كما تقدم يدل على عظيم الإيمان وصدق اليقين والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كون يعني الإيمان يدفع إلى البطولة والشجاعة والطمع والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فتعجب الصحابة، يعني هذا الرجل قد فاقنا في هذا اليوم في القتال والبطولة والشجاعة، كيف هو من أهل النار؟ هذه الأعمال ترشح إلى أن يكون في أعلى درجات الجنة، هو مع هذا من أهل النار؟ فتعجبوا. فتطوع رجل وقال أنا صاحبه أبدا، أي أنا سألاحقه وأتابعه وأمشي بمشيه وأجري بجريه ولا أتركه يغيب عني، أنظر يعني كيف سيصير في آخر أمره من أهل النار. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه وهو لا يشعر بمن يتابعه ويلاحقه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه. نصل السيف عندنا طرفان للسيف للحديدة، هذه طرف ليس محدد وطرف محدد، الطرف الذي ليس محددا هذا يسمى نصلا، والطرف المحدد هذا ذباب السيف، الطرف الذي يعني هو محدد وضعه بين ثدييه، وأما الطرف الثاني الذي هو فيه القبضة وضعه على الأرض. هل صورنا كيف فعل هذا الرجل؟ وضع القبضة قبضة السيف على الأرض، وأما الطرف المحدد فوضعه بين ثدييه واتكى على هذا المحدد حتى خزقه وقتله. قال: فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه. انظروا كيف إذا حصل الخذلان من الله سبحانه وتعالى للعبد فإنه يتصرف تصرفا غريبا، لأن الله قد كتب عليه الشقاوة. يعني مهما جرح الإنسان الواجب عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى ويصبر على هذه الآلام وهذه الجروح، لكن هذا لأنه لم يكن مخلصا في جهاده، استعجل. قال: فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. يعني تكلم بكلام استعجب منه تعجب منه الصحابة، ثم لما حصل أن قتل نفسه ذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. يعني ما تتكلم بكلام من عندك، بل أنت من قبل الله سبحانه وتعالى مرسل من الله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. يعني أنت قلت أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، ليس لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا الظاهر، ليس تكذيبا ولا ردا ولا شكا في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ارتعبوا. هذا الرجل الذي يبلي البلاء الحسن يكون مآله في الأخير أنه من أهل النار، فهذا لا شك أنه يهزهم وأنه يخيفهم. قال: فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، وأن المحسن لا يعجب بعمله، وأن المسيء لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيه أن الأعمال بالخواتيم، فالمحسن الذي وفقه الله عز وجل إلى العمل الصالح عليه ألا يغتر بعمله ولا يعجب بعمله ولا يركن إلى عمله هذا، فلا يدري ماذا يختم الله عز وجل له. فإن الأعمال بالخواتيم، العبرة بما يكون عليه الإنسان في آخر أمره، العبرة بما يكون عليه الإنسان في آخر أمره. أنت لا تدري بأي شيء يختم لك، فإذا بقيت سنوات عديدة وأنت تطيع الله موفق للعمل الصالح قائم بأمر الله مؤدي لما أمر الله مجتنبا لما نهى الله سبحانه وتعالى، لا تعجب لا تعجب، فإن أناسا يتغيرون في آخر أيام حياتهم، كما في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله وفي حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن المسلم يبقى بين الرجاء والخوف، يبقى طيلة حياته بين الرجاء والخوف. الرجاء أنه لا يحمله معصيته على القنوط من رحمة الله عز وجل، والخوف أنه لا تحمله طاعته على الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، بل يبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. فإذا بقي في حياته بين الخوف والرجاء فهذا يحمله على الثبات وعلى محاسبة نفسه وعلى الحرص على البقاء على ما وفقه الله عز وجل من العمل الصالح، وعلى الوجل والشفقة، وعلى أنه يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يركن ولا يعجب ولا يغتر ولا يعني يحصل له يأس، فهكذا يعيش بين الخوف والرجاء. قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الحديث فيه أنه يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا الحديث فيه أن بعض الناس قد يعمل الأعمال الصالحة لكن لا يكون مخلصا فيما يبدو للناس، إما عدم وجود الإخلاص لله عز وجل، وإما من جهة وجود بعض الأمراض التي في قلبه من عجب أو رياء أو غرور أو كبر أو يعني مثلا أمراض أخرى من أمراض القلوب تكون سببا في معاقبة الله عز وجل له في آخر أمره. فهذا يدعو المسلم على أن يعني يجاهد نفسه وعلى أن يحرص على صلاح قلبه وعلى أن يجعل ظاهره وباطنه سواء، لأنه يظهر بين الناس بحال وباطن على خلاف ما يستتر به في يعني ظاهر على خلاف باطنه. قال فيما يبدو للناس، هذا يدل على أنه لم يكن يعمل العمل الصالح طلبا للثواب من الله ومخلصا لله عز وجل، بل قد يكون مرائيا. قال وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، هل يعمل عمل أهل النار رياء فيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس؟ فبعضهم يعني يوفق في آخر حياته للرجوع، والناس كما ذكر أهل العلم على أربعة أقسام، منهم من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة، ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته سيئة، ومنهم من تكون بدايته حسنة ونهايته إيش؟ سيئة، ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة. هذه أربعة أقسام، من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة، ومن بدايته سيئة ونهايته سيئة، ومن بدايته حسنة ونهايته سيئة، ومن بدايته سيئة ونهايته حسنة. الذين هم بدايتهم حسنة ونهايتهم سيئة كما ذكر أهل العلم هذا قليل، أما الذين يتغيرون من الشر إلى الخير فهؤلاء كثير، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه. الذين ينتقلون من حياة السوء والشر إلى حياة الخير والصلاح هؤلاء كثير، فالله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بعباده. فهنا لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يظهر لهم أنه يصير على ما يرون أنه يفعل الفواحش ويشرب الخمور ويغش ويكذب ويخادع ويعمل هذه الأعمال السيئة، فيظهر للرائي أنه يختم له بهذه الخاتمة وأنه يختم له بهذا الشيء الذي هو فيه الآن، لكن قد كتب عند الله عز وجل، كتبت له السعادة في علم الله سبحانه وتعالى، فهو يصير إلى ما قدر الله عز وجل له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى كل إخواني في الله فيه الخوف، هذه الأحاديث تبعث في نفس المسلم الخوف على أن يكون مصيره مثل مصائر هؤلاء الذين يخذلون في آخر سن حياتهم أو في آخر لحظات حياتهم. فينبغي مجاهدة النفس والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما يأتي المرء ويذر. ختاما لهذا الباب، بقي حديث متعلق بهذا الباب نقرأه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري ثقة، قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ثبت الكوفي ليس من نسل الزبير بن العوام، قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن التميمي النحوي نسبة إلى نحو بطن من الأزل ليس إلى علم النحو وهو ثقة، قال سمعت الحسن يقول، هو البصري الحسن بن أبي الحسن البصري أحد أئمة التابعين، يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، نحن نقول قرحة، هي قرحة بفتح القاف، خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وهو البصري ثقة ثبت، قال حدثنا وهب بن جرير وهو الأزدي البصري ثقة، قال حدثنا أبي وهو جرير ابن من؟ وهب ابن جرير عن أبيه، جرير ابن من؟ أنت ابن عبد الله ليش؟ جرير ابن عبد الله من؟ إيش نسبته؟ ها أنت البجلي، من أين البجلي من أين؟ ها من اليمن، لكن هو جرير ابن من هنا؟ الأخ محمد الخدشي أين هو؟ هو لها ها جرير ابن حازم، الله يجزيك خيرا، جرير ابن حازم الأزدي البصري، قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي، هذا البجلي الذي هو من بجيلة من اليمن، قال في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. نعم قوله إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به إلى آخر، فيه أن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يرده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن بني إسرائيل وعن الأمم المتقدمة مقرا لما في هذه الحكايات والقصص لأخذ العبرة، كما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما جرى للأنبياء وأقوامهم وأتباعهم، فما جاء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمم المتقدمة هذا يكون على الراجح شرعا لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يرده، هذا هو الراجح. قال إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، يعني بثرة، يعني كأن ما نسميه بال صنفور، أي في لنا تعبير آخر، ها قلاط أصحاب تعز، دمل ديش دمار، أي أنا عرفنا إيش معنى هذا، قال قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته، سهم النشاب، كنانة جعبة النشاب سميت كنانة لأنها تكن وتسر النشاب، هذا يعني هذا يسمى سهم ونشاب، هذا الذي عليه الريش وطير، قال انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، يعني خرجت بثرة وكالصنفور الكبير فلم يصبر، أخذ سهما ودق هذه القرحة أو هذا الجرح، إذا كان فعل ذلك على سبيل التطبب لا لوم عليه صح، لكن فعل ذلك يأسا من نفسه أراد أن يعجل مجيء الموت إليه، أما لو فعل ذلك على سبيل التطبب هذا يفعله أصحاب الجروح يعالجون أنفسهم، يعني الغالب في مثل هذه الجروح أنها تنكى وتصفى وتزال الأوساخ التي فيها، لكن هو فعل هذا استعجالا للموت، لم يفعل ذلك طلبا للعلاج والعافية والشفاء، وإنما فعل ذلك لأجل أن يسيل الدم ويبادر إلى الموت يتعجل بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، استعجل انتحر، هذا انتحر لم يصبر على البلاء، قال حرمت عليه الجنة، هل حرم عليه الجنة يعني دخولها دخولا أبديا، أو أنه حرم عليه دخول الجنة مع أول الداخلين، بل لا يدخلها حتى يعاقب وينقى ثم مآله إلى الجنة، على التفصيل المتقدم مرارا. إذا كان استحل هذا الفعل فهو كافر، فالله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأما إذا فعل ذلك غير مستحل فمعتقد أهل السنة أن مآل العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة. طيب، قال حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى إلى آخره، يعني توكيدا على أنه سمع هذا الحديث من جندب ابن عبد الله. فعلى كل هذا هذه الحديث المتقدمة فيها حرمة الانتحار، حرمة أن يقتل الرجل نفسه. إذا كانت هذه النفس لا يجوز قتلها، نفسه التي بين جنبيه لا يجوز له أن يقتلها، مع أنه ما ليس له منازع، من مالك هذه النفس هو مالك نفسه، ومع ذلك حرم عليه أن يقتل نفسه التي ليس معه منازع في ملكها في الدنيا، فكيف بقتل أنفس الآخرين التي هم مالكون لها؟ هذا من باب أولى. فهذا الحديث فيه حرمة قتل النفس، يعني أن يقتل الرجل نفسه أو أن يقتل غيره، لأنه من باب أولى. إذا حرم عليه أن يقتل نفسه فأيضا يحرم عليه من باب أولى أن يقتل أنفس الآخرين. وفيه ما تقدم من الفوائد، وإن شاء الله الآن يقوم أخونا علي الحذيفي حفظه الله تعالى عمليات الإيش؟ أيوة، ذكرناه في الدرس الماضي العمليات التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، هذا داخل في قتل النفس كما تقدم ذكره، أنه يعتبر انتحارا، فمن قتل نفسه بسم عذب به يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة أو بندقية أو برمي من شاهق أو بتفجير نفسه فإنه والعياذ بالله يعذب بهذا العذاب الذي عذب به نفسه في الدنيا يوم القيامة. وبذلك أفتى علماء الإسلام، ما يجوز، هذه طريقة مبتكرة ما كان يفعلها ولا يعرفها السلف الصالح، أنه يطعن نفسه ويقتل نفسه، لا، ولا يستدل، تعرفون بقصة الغلام مع الملك، إنما دله على موضع قتله ولم يباشر قتل نفسه، ولم يباشر قتل نفسه، وأسلم على إثر ذلك أمم. لكن هذه العمليات كما تقدم تؤدي إلى شدة توحش العدو على هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات، يتوحش العدو، وإذا أصابوا من العدو 10 فإنه يقتل منهم 100 ويأسر 1000 ويأخذ عليهم 10 كيلو، صح؟ يعني فجروا مبنى طوله 50 متر في 50 متر، قتل 10 وجرح 10، يقتلون منهم 100 ويأسرون 1000 ويأخذوا عليهم 10 كيلو. الزحف، السيطان اليهود، يعني عمل ما يسمى بإيش؟ السيطان، مشروع للسيطان، وهكذا هم في زحف، كلما يحصل تفجير أخذوا 10 كيلو وزحفوا وزحفوا حتى يكونون دولتهم. إلى هنا والحمد لله.